أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما دليل العقل فله شكلان أو تفسيران. كلامنا يقع في حجية خبر الواحد الثقل، وإلى هنا ذكرنا ثلاثة أنواع من الأدلة. النوع الأول كان هو الكتاب، والنوع الثاني كان هو السنة، ولكن إثبات السنة كان من نوعين: تارة نثبت السنة من طريق الأخبار والطوائف من الروايات المتواترة أو ما يوجب العلم بصدورها، وتارة أثبتنا السنة بالسيرة. والسيرة في حد ذاتها تنقسم إلى قسمين: السيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية. وفي الحقيقة السنة إثباتها بثلاث طرق: الطريق الأول إثبات السنة بنفس السنة، لأن مقصودنا من السنة في إصطلاح الأصوليين ليس فعل وقول وتقرير المعصوم، وإنما بإصطلاح الأصوليين السنة هو ما يحكي هذه الأشياء الثلاثة، وما يحكي هو خبر الواحد أو الخبر مطلق، الخبر أعم من الواحد وغير الواحد. إذن السنة إما تثبت بالسنة ومقصودا يعني بنفس الخبر، وإما تثبت بالسيرة المتشرعة، وإما تثبت بالسيرة العقلائية. وحصيلة الكلام أنه ذكرنا في الكتاب أن آية نبأ فقط تامة دلالة على حجة خبر الواحد الثقة. السيرة المتشرعة وافقنا عليها، السيرة العقلائية حسب التقرير الأخير اللي بينا أيضا وافقنا عليها. إذن يمكن نقول أن حجية خبر الواحد الثقة ثابتة بالكتاب والسنة، والمقصود من السنة هم أعم من الأخبار والسير. يبقى شيء واحد من الأدلة وهو العقل. هل يوجد دليل عقلي يثبت لنا حجية خبر الواحد الثقة؟ وإن كنا في غنى عنه، لأن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة كانت كافيتان لإثبات الحجية. لماذا كانت كافيتان؟ باعتبار أن السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية كانت أقل إشكالا من الآيات ومن الأخبار. الأخبار معظمها كانت إما سندا فيها مشكل أو دلالة، والكتاب أيضا كانت الآيات مليئة بالإشكالات، ولكن السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية هي أقل وأضبط وأحكم الأدلة في إثبات السنة. وإذا أثبتنا حجية خبر الواحد بالسيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية بعد لا حاجة إلى الدليل العقلي، ولكن كلما ازدادت الأدلة المدعى أو المستدل عليه سيكون أقوى. ولهذا لا بأس أن نطرح الدليل العقلي، باعتبار أنه الغاية والهدف راح يكون أقوى إثباتا. وأيضا وجه آخر أقول له، وهو أنه سيرة الأصوليين جرت على أنه في كل مسألة أصولية يبحثون عن أدلتها الأربعة، وواحد أو إحدى الأدلة الأربعة هو الإجماع، هو العقل عفوا. إحنا العقل لا ينبغي أن نتركه في هذا المجال، خصوصا أن مسألة حجية خبر الواحد من المسائل المهمة جدا في علم الأصول. والحال أن أنت تقرأ في بداية الكتب الأصولية أنهم يقولون أن علم الأصول، خصوصا الكتب القديمة، أن علم الأصول هو العلم الذي يبحث عن الأدلة الأربعة، فواحد من الأدلة الأربعة هو العقل. لذلك ينبغي أن نتكلم عن الدليل العقلي. هل يوجد هناك دليل عقلي يوجب القطع؟ لماذا؟ لأن الدليل العقلي إذا أوجب الظن خرج عن كونه دليلا عقلي، لا تخصيصا، تخصصا، لأن الدليل العقلي ما أفاد العلم، وإذا لم يفد العلم فليس دليلا عقليا. لماذا؟ لأن الدليل العقلي معناه ماذا؟ حكم العقل، والعاقل حكمه بالنسبة إلى موضوعه نسبة المعلول إلى العلة. يعني إذا شخص الموضوع مثلا العاقل شخص أن هذا الفعل أو هذا الترك في الخارج مصداق للظلم، والموضوع وهو الظلم تحقق عنده يحكم قطعا عليه بأنه قبيح أو حرام. إذا شخص أن هذا الفعل أو الترك مصداق للعدل بلا إشكال يحكم عليه بالحسن. أما إذا لم يشخص الموضوع، مثلا شخص اشترى شيئا أو تصرف تصرفا خاص في المجتمع لا نعلم أن هذا التصرف هل هو ظلم أو عدل، العقل يتوقف لا يحكم بالحسن ولا يحكم بالقبح. لذلك الدليل العقلي عندما يطرح في الأدلة في كل المجالات سواء في الأصول أم في الفقه، المقصود من الدليل العقلي يعني ما يجب القطع، لأن الدليل العقلي أمره بين الوجود والعدم. إن شخص العقل الموضوع فيحكم، وإن لم يشخص فلا حكم. ولهذا الدليل العقلي إن ننظر إليه دائما من زاوية أنه أحد الأدلة القطعية مو أحد الأدلة الظنية. لذلك ينبغي في حجية خبر الواحد الظني أن نستعين بالدليل العقلي القطعي، حتى لا يقال أنه استدلال بالدليل الظني على ثبوت الحجية الظنية مثلا، لا ليس كذلك، وإنما هو استدلال بالدليل القطعي. إذن الدليل العقلي القطعي كيف يصور في المقام؟ في كلمات الأصوليين صور بتفسيرين، وكلا التفسيرين أشار إليهم الشيخ رحمة الله عليه في الرسائل. التفسير الأول والسيد الشهيد طبعا نقلهما من الرسائل. التفسير الأول هو أنه نحن عندنا علم إجمالي في المقام، ومقتضى هذا العلم الإجمالي حجية الخبر الثقة، بيان ذلك هذا اختصار الدليل، أنه نحن نعلم بالوجدان عندنا في المصادر في الكتب عشرات أو مئات بل آلاف أحاديث منقولة عن أهل البيت عليهم السلام حول الأحكام الشرعية. طبعا إحنا مو كلامنا في الأحاديث العقائدية أو التاريخية، وإنما أحاديث التي وردت في الأحكام. نفرض أنه عندنا 2000 حديث في الأحكام، هذين 2000 بلا إشكال عندنا علم إجمالي أن بعض هذين 2000 صدر من المعصوم. يعني هل أكو هناك من يدعي القطع بأن هذين 2000 كلها مصادر على المعصوم؟ هذا بعد ما يمكن القول به عليكم السلام ورحمة الله. لا يمكن أن يتطوح أحد بذلك أن يقول أن هذين 2000 كلها ليست حجة، غير معقول. لذلك عندنا علم إجمالي أن هذه الروايات التي فيها موثقات وغير موثقات، عندنا علم إجمالي أن بعض الموثقات قطعا صادر عن المعصوم. هناك عندنا قاعدة وموجودة في باب العلم الإجمالي، كل علم إجمالي منجز ومعذر أو منجز ومعذر. أنت إذا علمت بأن أحد الإناء النجس مقتضى علمك الإجمالي أنه تجتنب عن كليهما، هذه عبر عنه بالمنجز. وإذا علمت إجمالا بأنه إحدى الصلاتين واجبة عليك وصليتها بعد ذلك تبين أنه ما كانت واجبة في يوم القيامة، أيضا العلم الإجمالي معذر. وبناء على هذا العلم الإجمالي يقال كالعلم التفصيلي في التنجيز والتعذير. مقتضى هذا العلم الإجمالي بأن الروايات التي موجودة في الثقات أو المنقولة عن طريق الثقات فيها ما لم يصدر من المعصوم، ولكن في نفس الوقت وفيها ما صدر من المعصوم، بل قد يدعى أن ما صدر من المعصوم كمان أكثر مما لم يصدر. احنا عندنا 2000 رواية من الثقات، هاي 2000 رواية من الثقات على الأقل 1500 منها صادرة من المعصوم، 500 فيها قد لم تكن صادرة من المعصوم، ولذلك يتحقق العلم الإجمالي. إذا قلنا هذه 500 الأخيرة أيضا صادرة من المعصوم، فتبدل العلم الإجمالي للعلم التفصيلي، صار عندنا علم تفصيلي أن كلها صادرة من المعصوم. وهذا لم نصل إليه، لأنه لو وصلنا إليه خرجنا عن بحثنا. لماذا؟ لأنه تبدل الظن بصدورها إلى العلم بصدورها، واحنا نريد ان نثبت حجية الظن لا حجية العلم. نريد نقول ان هذا الخبر الواحد الثقة ظني الصدور، ولكونه ظني الصدور نريد ان نقيم برهانا على حجيته. اما اذا حصل لنا العلم بصدوره بعد خرج عن كونه ظني الصدور، صار مقطوع الصدور، والمقطوع الصدور بعد لا يحتاج الى اقامة الدليل او برهان على حجيته. إذن بين هذه الألفين التي رواتها ثقات عندنا علم إجمالي أن بعضها أو معظمها صادر عن المعصوم، ومقتضى هذا العلم الإجمالي أن نعمل بكل هذين الألفين، وهذا معناها الحجية. إذن العلم الإجمالي يقتضي حجية كل خبر ثقة، لأن كل خبر ثقة طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. هذا حاصل التقرير الأول للدليل العقلي. لاحظوا هنا في هذا الدليل إحنا لم نتوقف ولم نبني الدليل على مقدمة النقلية. العلم الإجمالي تحققه وجداني، تنجيته عقلي، ومقتضى حكم العقل أنه مخالفة العلم الإجمالي غير جائزة، حتى المخالفة الاحتمالية. أنت إذا شربت أحد الإناءين لا تعلم بعد ذلك بأنه شربت النجس، ولكن تحتمل أنه يكون هو النجس، والعلم الإجمالي يقول لا يجوز أو لا تجوز المخالفة الاحتمالية، لأن مقتضى التنجيز في العلم الإجمالي أنه بمنزلة العلم التفصيلي. إذن يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، كما أن العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية يقتضي ارتكاب جميع الأطراف. هنا عندنا علم إجمالي بمنزلة العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية، لأنه عندنا علم إجمالي بصدور معظم هذه أخبار الثقات، ومقتضى ذلك أن نعمل بجميعها. هذا حاصل التقرير. أشكل على هذا التقرير بإشكالين، إشكال الأول نقضي والإشكال الثاني حلي. الإشكال الأول الذي ذكر هنا، وهو أنه نحن قد نقول، طبعا الإشكالان كلاهما أيضا مذكور في كلمات الشيخ في الرسائل. إشكال الأول أنه هذا العلم الإجمالي إذا كان منجزا يستلزم منه تالي فاسد، وذلك التالي الفاسد لا يمكن الالتزام به، إذن معناته أن العلم الإجمالي ليس منجز. خب شو التالي الفاسد؟ أنه إذا تقولون العلم الإجمالي في صدور هذين الألفين يقتضي العمل بجميعها، نفس هذا العلم الإجمالي موجود بين الأخبار الضعيفة والأخبار الموثقة في دائرة أكبر. إحنا نقول عندنا بدل 2000 رواية 5000 رواية. هذه 5000 نعلم إجمالا بصدور بعضها من المعصوم، ونعلم بصدوره بعدم صدور بعضها، باعتبار أن فيها رواة فيها أخبار موثقة وأخبار ضعيفة. فعندنا علم إجمالي كبير بأن هذه 5000 في المصادر الحديثية بين صادرة وغير صادرة، ومقتضى تنجيز العلم الإجمالي أن نعمل بكل هذه 5. وبشو الإشكال فيه؟ نعمل. هاي المشكلة، أنه إذا قلنا بتنجيز العلم الإجمالي مثل ما ذكرنا في أخبار الثقات، معناته أنه يجب العمل، وأعطينا حجية للخبر الضعيف، لأنه إحنا قاعد نقول أن عندنا علم إجمالي بين الأخبار الثقات وغير الثقات، نتيجة هذا العلم الإجمالي تنجيز جميع الأخبار، يعني معناته أن كل خبر ضعيف حجة، وهذا خلاف المطلوب. إحنا نريد نقول فقط خبر الثقة حجة، لا مطلق الخبر أعم من الثقة والضعيف، وهذا لا يلتزم به أصولي وفقيه بأنه يجب العمل بكل خبر وإن كان ضعيفا. حتى القائلين بأن الشهرة تجبر الضعف وإعراض المشهور يوجب الوهم، حتى هذولاك الذي بعد هذا أوسع دائرة في حجية خبر الواحد، أو نقول مطلق الخبر الحسن حجة، أو مطلق الخبر الذي لم يرد فيها قبح، مع ذلك مع هذه المباني الموسعة في حجية الخبر الواحد، مع ذلك هؤلاء لا يقولون بحجية مطلق الخبر الضعيف، أصلا ما إلى قائل. إذن هذا نقض على العلم الإجمالي. صاحب الكفاية تصدى للجواب، قال هذا النقض لا يرد. ليش؟ لأنه إحنا عندنا صح علم إجمالي كبير وهو الشامل لجميع الروايات، وعندنا علم إجمالي صغير وهو شامل الروايات الموثقة فقط، ولكن هذا العلم الإجمالي الكبير لا يبقى له دورا في التنجيم، لأنه ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير بتوفر الشرطين أساسيين في الانحلال. ما هما الشرط الأول؟ أن بعض أطراف العلم الإجمالي الصغير هو أيضا بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، يعني لا يوجد في أطراف العلم الإجمالي الصغير ما هو خارج عن أطراف العلم الإجمالي الكبير. وبالفعل أخبار الثقات في العلم الإجمالي الصغير هي نفسها واردة في أطراف العلم الإجمالي الكبير. الشرط الثاني أن دائرة المعلوم إجمالا لا تزيد في العلم الإجمالي الصغير عن العلم الإجمالي الكبير ولا العكس، وإنما هي دائرة واحدة. نحن عندما نعلم بأن أخبار الثقات 1500 منها صادرة من المعصوم على سبيل المثال، لنحدد المقدار وإلا ليس هو تحديد واقعي، تحديد مثالي، و500 من الأخبار الثقات ليس صادرة من المعصوم، خب نفس هذا المقدار موجود في الأخبار الثقات وغير الثقات، لأن إضافة الضعيف على الضعيف لا يشكل شيئا ولا يزيد شيئا في دائرة المعلوم إجمالا. نحن مثل ما نعلم 1500 من بين 2000 صادرة، كذلك نقول 1500 من بين 5000 صادرة، لأن المعلوم إجمالا هو معلوم إجمالا صدوره من بين الأخبار الموثقة لا من بين الأخبار الموثقة وغير الموثقة. وبناء على هذا ينحل العلم الإجمالي. إذن فرق بين العلم الإجمالي الكبير الذي لا يصل إلى مرحلة التنجيز لأنه ينحل، وبين العلم الإجمالي الصغير الذي هو محل الاستدلال وهو العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار من بين الثقات. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أنه نقول أصلا هذا العلم الإجمالي ليس منجز، إحنا نحافظ على دائرته ولا نتطرق للعلم الإجمالي الكبير. العلم الإجمالي قام بين الأخبار الثقات على أن معظمها صادر وغير المعظم ليس صادر، إذن يجب تنجيزا لهذا العلم الإجمالي أن نحكم بأن جميعها حجة. يرد إشكالان على هذا التنجيز. إشكال الأول أن العلم الإجمالي ينجز الأطراف في أين؟ في الأحكام الإلزامية. عندما نعلم إجمالا بأن أحد الإلهين نجس يثبت تنجيز العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يجب الاجتناب عن النجس أو المتنجس، ولأنه يجب الاجتناب نقول أن العلم الإجمالي منجز. أما إذا فرضنا أن الاجتناب ما كان واجبا كان مستحبا، هنا بعد لا يطرح هذا الكلام، يقال أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين وهذا العلم الإجمالي منجز. منجز لماذا؟ للمستحب؟ ما إلى معنى. لذلك العلم الإجمالي تنجيزه يثبت في أين؟ إذا تعلق بأحكام إلزامية. وهذه الأخبار الثقات 2000 رواية على حسب مثالنا لعل معظمها أخبار غير إلزامية لأنها اشتملت على كثير من المستحبات والمكروهات. إذا قلنا أن العلم الإجمالي بين الأخبار الثقات يقتضي حجية وقبول جميع أخبار الثقات لأجل تنجيز العلم الإجمالي، معناته هذين 2000 سواء دل على واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام يجب العمل بجميعها، وهذا لا يلتزم بأحد. لذلك العلم الإجمالي المدعى هنا لا يقتضي التنجيز. إذا أردنا أن ننجزه ونجعله منجزا مفروض أن نعقد علما إجماليا آخر أخصر وأقل طرفا من هذا العلم الإجمالي، يعني نحصره في العلم الإجمالي، نحصره في الأخبار الثقات الدالة على الأحكام الإلزامية فقط. ولعل مقصود القائل بهذا التفسير وبهذا التقرير هو هذا، لا ينبغي أن يطرح هذا الإشكال، لأنه بلا إشكال أن العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه مستحبات ومكروهات هذا مو منجز. التنجيز كله يدور في أين؟ في الأحكام الإلزامية، على كل حال هذا الإشكال مطروح. لو كان مقصوده مطلق الأخبار الثقات هذا الإشكال يرد. نعم. يعني أعم من الأخبار الدالة على الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية. الإشكال الثاني أن العلم الإجمالي وإن كان منجزا، إحنا في هذا الإشكال الأول خدشنا في أصل التنجيز. إشكال الثاني أنه نسلم أنه منجز، لا إشكال فيه، ولكن المشكلة في جانب آخر أن هذا التنجيز لا يقتضي قطعية الصدور. إذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز لا يعطي لنا حجية تعبدية لكل خبر. لماذا؟ الشاهد على هذا المطلب أو نفي هذه الملازمة أنه لو وجدنا في القرآن مثلا عموما من العمومات، مثلا أحل لكم الطيبات أو أحل لكم ما في الأرض جميعا، هذا العموم قطعي الصدور. نحن عندنا قاعدة في باب التخصيص أن العام القطعي الصدور لا يجوز تخصيصه إلا بخاص حجة وقطعي الصدور. هنا الرواية التي موجودة في داخل هذا العلم الإجمالي لا نقطع بصدورها، بل هي مشكوكة، يحتمل أن تكون من 500 الغير الصادرة ويحتمل أن تكون من 1500 الصادرة. هل يجوز لنا برواية نحتمل فيها الصدور وعدم الصدور أن نخصص هذا العموم القرآني وهو قطعي الصدور؟ ما يمكن. شنو الحدث من هذا الإشكال؟ هنوضح أكثر. لاحظوا إحنا عندما نقول أن العلم الإجمالي منجز ويشمل جميع الأخبار الثقات، من باب أنه يجب العمل بكل هذه الأخبار لا بأس به، يعني لا يجوز طرح هذه الأخبار لأنه نعلم إجمالا بصدور معظمها، ولكن في مقام التعارض بين بعضها وبين أدلة قطعية من عقل أو إجماع أو كتاب كما ذكرنا في هذه الآية، ما يمكن أن نجعل للخبر الذي داخل في العلم الإجمالي هذه القوة والحجية بحيث يصلح للتخصيص. هذا معناته أنه بعد لم نصل إلى مرحلة تلبس الحجية التعبدية. لا لا مو مصادرة، أنه هذا الخبر ما يصل إلى هذا المرحلة من القوة والاستدلال. يعني إحنا كنا نثبت أن خصوص خبر نفرض محمد بن سنان الذي هو ضعيف، هل هو حجة أو لا؟ مجرد وقوعه أو وقوعه في أطراف العلم الإجمالي والحكم بوجوب العمل به حسبه، هذا لا يقتضي أن هذا الخبر الذي مردد بين الصدور وعدم الصدور أن نجعله مخصصا لعام أو مقيدا لإطلاقه. يعني المفروض بعبارة أخرى يصل مستوى هذا الخبر من الحجية إلى حد بحيث أن العقلاء والعرف وكذلك الشرع لا يفرقون في مستوى الحجية بينه وبين عموم القرآني، وهذا لا يمكن إثباته بالعلم الإجمالي. وبناء على هذا نقول أنه هذا العام يبقى على عمومه ولا يجوز تخصيصه بالخبر الذي نحتمل صدوره بحسب العلم الإجمالي. يعني مثلا أذكر مثال آخر حتى يتضح روح هذا الإشكال الثاني، أنه لو فرضنا أنه عندنا إناءين أحدهما نجس، بالنسبة إلي الذي عندي علم إجمالي خب منجس يجب الاجتناب عن كليهما، ولكن لو جاء شخص آخر وأراد أن يستخدم أحدهما، هل يجوز لي حسب علمي الإجمالي أن أقول له يجب عليك الاجتناب عن كليهما؟ لأن حجية العلم الإجمالي مو بعد مو إلى هذا النطاق. حجيته بالنسبة إلي جيد، أنه أنا أقول الإناءين يجب علي أنه أنا عندي علم إجمالي، ذاك ما عندي علم إجمالي. أما لو كنت أعلم تفصيلا بنجاسة كلا الإناءين كان يمكنني أن أقول له اجتنب عن هذين الإناءين. فإذا أكو فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في الحجية وفي التنجيز. أنت في الصورة الأولى ما تقدر تقول للشخص الآخر يجب عليك الاجتناب بشكل قطعي، لأنه ما تعلم أن الإناء الذي يختاره هل هو نجس أم لا. بالنسبة إليك لأنك حاصل عندك العلم الإجمالي يجب الاجتناب، ولكن تقدر تقول للآخر أنه اجتنب عن هذين الإناءين قطعا؟ ما تقدر لأن الموضوع مو منقح عندك. ولكن إذا كان عندك علم تفصيلي بنجاستهما كما كان يجب عليك الاجتناب، كان أيضا اعتمادا على هذا العلم التفصيلي يمكنك أن تحكم أو تفتي بأنه زيت يجتنب عن الإناءين معا. بهذا المثال قربنا الفكرة أن العلم الإجمالي هنا يعطي لنا نوع من التحرز، نوع من الاحتياط، أنه نتعامل مع الروايات الثقات معاملة الحجية. أما هل أنها واقعا حجة بحيث تصلح لتخصيص العموم القرآني؟ هذا ما يثبت. عرفتم شلون؟ نحن نحتاط شيء، مثلا من بين هذين 2000 رواية وردت 10 روايات تقول بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وأنا أقول مقتضى الاحتياط أن لعل واحد من هذه 10 صادرة من المعصوم، فأقول على الأحوط وجوبا لا يجوز ترك صلاة الجمعة. بس ولكن هل أن هذه 10 التي لا أعلم بصدورها ولا واحدة منها وإنما أحتمل، هل أن هذه 10 يمكن أن تخصص عموما قرآنيا يدل على جواز الترك مثلا؟ ما يمكن، لأنه هذه 10 لم ألبسها لباس الحجية، وإنما مقتضى تنجيد العلم الإجمالي أنه أحقاق فقط هذا المقدار. مثل ما ذكرت أنه أنا أحتاط من الإناءين لوجود العلم الإجمالي عندي، ولكن مو معناته أنه أنا مقتضى هذا العلم الإجمالي أفتي لغيري الذي لا يعلم إجمالا بوجود النجاسة بوجوب الاجتناب عن كل الإناءين. إلا أن يقال أن العلم الإجمالي هنا صحيح لا يلبس الأخبار لباس الحجية القطعية حتى تصل إلى مرحلة التخصيص والتقييد مع العمومات القطعية الصدور، ولكن من جانب آخر احنا عندنا قاعدة معروفة في الأصول الفقه، وهي قاعدة معروفة على لسان الفقهاء والأصوليين، ما من عام إلا وقد خص. فقضية التخصيص والتقييد خصوصا في العمومات القرآن أمر مسلم، وقد ادعى حتى بعض المحققين أنه ما موجود في القرآن آية لم يخصص إلا آية واحدة لا إله إلا الله، فقط هاي الآية فيها تخصيص. هذا شيخنا شنو تخصيص؟ إلا الله، إلا الله، إلا مسألة التوحيد فقط، وإلا باقي الآيات شنو آية موجودة في القرآن هي مخصصة أو مقيدة. إذا أصلا هاي سياسة الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وآله، يعني سيرة الله بالذات، الله تعالى ما جاء بالقرآن على التفاصيل والجزئيات، جاء بالقرآن على نحو الكليات، والنبي صلى الله عليه وآله جاء بالتفاصيل. لذلك تجد ضروريات الدين ما موجودة في القرآن، صلاة الظهر 4 ركعات وين موجودة في القرآن، صلاة العصر 4 ركعات، وإنما فقط أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كله، وقت الصلاة، شرائط الصلاة، عدد الركعات الصلاة، هاي صلاة التي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، هذه جزئياتها ما موجودة في الكتاب، وعشرات أدلة وروايات أكو تخصص هذا العموم أو تقيد هذا الإطلاق. إذن مع وجود هذه القاعدة تخصيص أو تقييد الآيات بالروايات التي نعلم إجمالا بصدورها لا بأس به، يمكن أن نقول أن مقتضى العلم الإجمالي ما دام علمت بالصدور استمنقول تخصيص حقيقي، ولكن بمنزلة التخصيص والتقييد، يعني نحتاط في المسألة أكثر. لذلك سيد الشهيد يذكر في آخر العبارة نتيجة التقييد والتخصيص. صح العلم الإجمالي بحسب تنجيزه لا يجعل هذه الأخبار حجة قطعية، ولكن من جانب آخر مقتضى تنجيز العلم الإجمالي أنه نأخذ بهذه الأخبار بعين الاعتبار. فإذا ورد في هذه الأخبار مخصص وكان عندنا عموم، على الأقل نسلك طريق الاحتياط الذي نتيجته نتيجة التقييد والتخصيص.
قد يقال بأن يعني قولنا
في الاحتياط
كاشف لنا عن حديث
الوثائق يعني. إيه، ولكن لا تبلغ حد الحجية. هاي مشكلة في هنا، أن ولهذا الدليل العقلي ليش ذكر له تفسيران؟ لأن هذا التفسير الأول تقريبا هو التفسير المشهور، ولكن المشكلة أن هذا التفسير الأول قاصر قاصر عن إثبات الحجية. إحنا كنا نصل إلى مرحلة أنه بضرس قاطع نقول يجب العمل بهذا الخبر الواحد، أن هذا الخبر الواحد الظني الثقة حجة. عندما نقول حجة يعني ماذا؟ يعني لا تجوز مخالفته وتجب مطابقته أو موافقته. هذا الحد ما يوصل. لأن العلم الإجمالي لأنه عندنا علم إجمالي أن هذا الخبر مردد بين معلوم الصدور ومقطوع عدم الصدور. والمشكلة موجودة، لأنه كما نحتمل أن هذه الرواية التي محل الكلام مقطوعة الصدور، كذلك نحتمل مقطوعة عدم الصدور، لأن عندنا علم إجمالي بين مقطوع الصدور وبين مقطوع عدم الصدور. لذلك نقول مقتضى هذا العلم الإجمالي غايته الاحتياط، أو غايته التوقف، أو ملاحظة الطريق الأصوب أو الأقرب إلى الواقع، الذي بمنزلة التقييد أو التخصيص للعموم الكتابي. أما مو أنه واقعا بمقتضى هذا العلم الإجمالي نحن نخصص العمومات والإطلاقات القطعية الصدور.
هل يقال بأن على حق الطاعة هذا
الاحتمال
من كان احتمال
لأنه
منجز؟
لا، بس ولكن احتاط ماكو مشكلة، بس ولكن مقتضى الاحتياط مثلا العموم القرآني يقول كل شيء لك مباح، ورد خبر ثقة أنه هذه الفاكهة أو هذا الشيء حرام، أنا أقول مقتضى ذلك أنه احتاط، لأن هذا الخبر مرتد بين مقطوع الصدور ومقطوع بعدم الصدور. ولكن مقتضى هذا الاحتياط كأنما أنا خالفت العموم، يعني أخذت بالتخصيص ولكن عمليا لم أخصص. ليش؟ لأن عملية التخصيص متوقفة على حجية هذا الخبر، وحجية هذا الخبر مو مقطوعة عندي بل محتملة. فنحتاط
نحتاط
الشرع نجعل هذا كمنزلة المخصص. هذا المعنى، هذا المثال ذكرت. شوفوا مثلا القرآن يقول وأحل لكم ما في الأرض جميعا، صحيح؟ وردت رواية موثقة عن الثقات أنه مثلا الفاكهة الفلانية أو النبتة الفلانية لا يجوز أكلها. الآن أنت متحير أنه بهذه الرواية تخصص هذا العموم أو لا تخصص هذا العموم. إذا قلنا أن العلم الإجمالي يقتضي حجية هذه الرواية فبتخصص، إحنا إشكالنا شنو؟ أنه نقول العلم الإجمالي لا يقتضي الحجية القطعية، وإنما يقتضي التنجيز في العلم الإجمالي. أنت تحتاط مقتضى الاحتياط أن هذه الرواية عندما وردت في هذه النبتة أنت تقول أنا ما أكل هذه النبتة. عندما تقول ما أكل يعني بمنزلة أنه خصصت العموم، وهو قوله تعالى وحل لكم في الأرض جميعا، يعني كأنما صرت في طريق التخصيص. ولكن حقيقة هل خصصت؟ لا، باعتبار أن الرواية التي وردت أنت لا تعلم بحجيتها، حجيتها مشكوكة لأن هي مرددة بين مقطوعة الصدور وعدم الصدور. فلذلك ما تقدر تقول بصراحة أن هذه الرواية تخصص العموم القرآني. نعم، لذلك إحنا ما يجوز لنا أن نخصص العمومات أو الإطلاقات إلا بعد العلم بحجية المخصص. أما إذا احتملنا كلك مواد العلم الإجمالي نأخذ بطريق الاحتياط الذي مقتضى طريق الاحتياط هو نتيجة كالتخصيص والتقييد. هذا فرق كثير أكو، يكون نتيجة كالتخصيص والتقييد، فرق عن كونه يكون هو واقع التخصيص أو تقييد في حكم المخصص. نعم. وأما دليل العقل فله شكلان. الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي وبيانه، أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام. والعلم الإجمالي منجد بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في الحلقة السابقة، فتجب موافقته القطعية، هذا واضح، وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها الذي نحن عبرنا عنه بالمعظم. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضي وحاصله أنه لو تم هذا، أي هذا العلم الإجمالي لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها الأخبار الموثقة وغيرها نجد أننا نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، غاية ما هناك أن دائرة العلم الإجمالي اتسعت. فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار، يعني أعم من الضعاف والثقات، تطبيقا لقانون منجزة العلم الإجمالي؟ لا يلتزم أحد به. النقطة واحدة وهي العلم الإجمالي. والجواب على هذا النقد ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير المتقدمة في الحلقة السابقة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان. الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقد وأطرافه كل الأخبار، يعني أعم من الثقات والضعاف. والثاني العلم المستدل به وأطرافه، المستدل به في المقام يعني، وأطرافه أخبار الثقات فقط. ولإنحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها شرطان كما تقدم في محله ونشير إليهما، أحدهما أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول ولا يخرج الثاني عن أطراف الأول، والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني. وكلا الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام أي العلم المستدل به على الحجة أو على حجية خبر الواحد أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في النقم، والمعلوم في الأول، المعلوم في الأول ماذا؟ يعني المعلوم بصدوره في الأول لا يزيد على المعلوم في الثاني، لأن العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار هو نفسه، هناك 1500 وهناك 1500 على حسب المثال، فينحل الأول وهو الكبير بالثاني وهو الصغير وفقا لهذه القاعدة. إذن هذا الإشكال النقضي لا يرد للانحلال، المهم عندنا الإشكال الحلي. الثاني جواب حلي وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام. يعني نحن نوافق علم الإجمالي بمنزلة العلم التفصيلي، علم الإجمالي منجز، علم الإجمالي موافقته واجبة، ولكن الذي نريد هنا مو موافقة ولا نريد التنجيز، هنا نحن نريد حجية التي على مستوى حجية قطعية الصدور، هذه الحجية ما يمكن تحصلها من وراء علم الإجمالي. هذا حاصل الجواب الحلي وتوضيحه، وذلك أولا لأن هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالأخبار المتكفلة عفوا للأحكام الترخيصية، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكاليف الإلزامية لا بالترخيص، بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة بمعنى كونه منجزا إذا أنبأ عن التكليف، والمقصود من التكليف يعني الإلزامي، ومعذرا إذا أنبأ عن الترخيص يعني على نفي الإلزام. وبناء على هذا إذا تقولون هذا العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، يعني معناته كل خبر ثقة سواء دل مضمونها أو مفادها على حكم تكليفي وإلزامي أو لم يدل حجة، وهذا لا يلتزم به أحد. وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال، ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام. ليش؟ لأن الاحتياط لا يعطي له الحجية القطعية، وإنما الاحتياط أو التنجيز العلم الإجمالي يقول أنه أنت احتاط في مضمون هذا الخبر، إذا هو وجوب اعتبه إن شاء الله هو الواقع، وإذا هو حرمة اتركه، أما مو أن هذا صادر عن المعصوم أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور، فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور وفي دليل معلوم الحجية. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية أخرى مثلها تخفيفا أو تقييدا، فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها أو التقييد. فإذا ورد مطلق قطعي صدور أحل لكم ما في الأرض جميعا مثلا يدل على الترخيص في اللحوم مثلا مثل هذه الآية، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الإرنب الذي السنة يحللونه وهنيئا لهم يأكلون الحرام، لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجية هذا الخبر بدليل شرعي. يعني صار قطعي الحجية. إيه أكلوا إيه إن شاء الله يعاقبون. إيه دليل شرعي كخبر أبي هريرة إيه من هذا الباب. إيه أو الاستحسان ومصالح المرسلة وغير ذلك. إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها، فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا لا نعمل بها أي بتلك العمومات جميعا تنفيذا لقانون تنجيد العلم الإجمالي. بهذا المقدار نقبل صح، لذلك نحتاط، وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال، ولكن مو طرحه كتقييد وإنما طرحه بمنزلة التقييد، يعني نحتاط. والتقييد احتياطا أو التقييد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا، وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهي إليها أو ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد. أما عمليا وفنيا ليس تقييدا وليس تخصيصا، لأن ذاك مبتني على حجية المخصص، وحجية المخصص أو المقيد ليست قطعية. هذا تمام الكلام في الشكل الأول أو التفسير الأول للدليل العقلي، وأما الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله.